بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ في بعض المناطق إذا أخذت الغنم أو غيرها إلى السوق ولم تصر يعيبها المشتري وينقص من ثمنها، مع العلم أن المشتري يعلم أنه مصرح وهو يطلب ذلك لأنه يبيعها من آخر، له أن يؤخر لبنها شيئا قليلا من اليوم الأول إلى اليوم الثاني ويخبره أن هذه حلبتها، وأما التصرية التي تغرر فلا يجوز. يقول رجل له على آخر دين بالعملة السعودية 1000 ريال، فطلبه فأعطاه نصف صرفها باليمني وقال الباقي سأعطيك إن تيسرت، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك بنية صرف النصف المبلغ فقط، يعني 500 صرف و500 تؤخر بنفس العملة السعودية، وأما أن ينوي صرف 1000 كلها وتقديم بعض المال فما يجوز أن يكون صرف بدون تقابض. إذا نوى صرف 1000 كاملة وقدم له بعض المال فلا يجوز ذلك، وإذا نوى صرف البعض والباقي يبقى بنفس العملة فلا بأس. يقول أبو الخطاب الحنبلي اسمه محفوظ بن أحمد بن الحسن، محفوظ بن أحمد بن الحسن، قال الذهبي شيخ الحنابلة في وقته. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق ببيع المغيبات في الأرض كالجزر والبصل والبطاط والثوم، فما حكم ذلك؟ من يجيب عندك بيعها وهي تحت الأرض يجوز؟ إذا كان يمكن أهل الخبرة أن يقدروها تقديرا مقاربا أو مساويا جاز، كيف يستدلون بذلك على معرفة قدرها؟ عن الشجرة الواحدة ينظرون كم تخرج وعلى ذلك يقيس، وبعضهم يعرف حتى بالظاهر، الظاهر نفسه يميز به ما سيأتي تحت على نوعية الأوراق، أهل الخبرة يميزون على نوعية الورق ونضوجها وكثرتها. الله المستعان. وإن تيسر البيع شيئا فشيئا فهو أحسن وأسلم من وجود الخلاف، لكن غالب أصحاب المزارع الكبيرة يشق عليهم التجزئة قليلا قليلا، وما يتيسر عليهم إلا أن يبيعها جملة، وكذلك التجار الكبار ما يحبون بشراء شيء يسير، ما يحب أن يذهب ويرجع ويذهب ويرجع، يريد أن يشتري مرة واحدة. حديث نهى عن بيع المضامين والملاقيح ما حاله؟ فيه ضعف، والمعنى جاء في أحاديث أخرى. ما معنى المضامين والملاقيح؟ ماء الفحول المضامين أي ماء الفحل، والملاقيح الحمل، قد جاء النهي عن ذلك في أدلة أخرى. وصلنا إلى المسائل الملحقة. قال المؤلف وفقه الله تعالى ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى شرط كون الأجل معلوما، إذا بيعت السلعة إلى أجل يشترط أن يكون الأجل معلوما، تقدم من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما والأجل معلوما. قال النووي رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. وابن عبد البر يقول في مسألة حبل الحبلة: ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز، وكفى بالإجماع علما. والدليل على شرطية ذلك حديث النهي عن بيع إلى حبل الحبلة، وحديث السلم وفيه إلى أجل معلوم. فحديث نهى عن بيع حبل الحبلة، قال كانوا يبتاعون اللحم إلى أن تنتج الجزو، فكان المرجح في ذلك الحديث أن المقصود به النهي عن بيع شيء إلى أجل مجهول، لأنه ما يعلم متى تنتج نتاج الناقة. حديث السلام كانوا يتبايعون، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال المسألة الثانية: حكم البيع إلى وقت الحصاد أو العطاء. يشتري السلعة ويقول: إلى أن يأتيني العطاء. والعطاء معلوم أنه يأتي على رأس الشهر، قد يتأخر قليلا، 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هل يصح هذا؟ يقول: أشتري منك هذا حتى يأتيني العطاء. الصحيح صحته، لأنه وإن تفاوت الشيء اليسير فهو شيء معلوم، تفاوته يسير. ونعم، وليس فيه غرض ولا جهالة. ووقت الحصاد، وقت الحصاد معلوم عند الناس، إلى أن ينتهي موسم الزراعة ويأتي وقت الحصاد معلوم عند الناس، قد يتأخر الأسبوع، 3 أيام 5 أيام، لكن ما يستطيع أن يتأخر فترة كبيرة يفسد عليه الزرع، فهذا أيضا معلوم، وإن تفاوت فتفاوته يسير. إذن الصحيح هذه المسألة الجواز. قال في المسألة قولان: الأول هو المنع وعدم الجواز، وهو قول عطاء والحكم وابن سيرين وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد في رواية والحنفية، واختاره ابن المنذر لوجود الجهالة في الأجل، فقد يتأخر الحصاد والعطاء. وهذا القول صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي، إسناد صحيح إليه ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي. القول الثاني الجواز والصحة، وهو قول مالك وأبي ثور وأحمد في رواية، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وفيه ضعف. أخرج ابن أبي شيبة من هذه الطريق، من طريق الحجاج بن أرطاة، له طريق أخرى عند ابن المنذر أنه كان يشتري إلى الميسرة، أنه كان يبتاع إلى الميسرة. ما معنى يبتاع إلى الميسرة؟ كان ابن عمر يبتاع إلى الميسرة، ما معنى هذا؟ نعم، يعني يشتري سلعة، متى ستعطيني المال؟ يقول: إلى الميسرة، إلى أن يتيسر لي المال. فأيهما يعني أبعد من الآخر، إلى الحصاد والعطاء أو إلى الميسرة؟ يعني أبعد، يعني إلى الميسرة قد يكون أبعد، يعني نعم إلى الحصاد والعطاء أضبط، يكون أضبط، وإلى الميسرة ما يدرى متى هذه الميسرة، قد تكون أقرب وقد تكون أبعد، يعني إلى الحصاد والعطاء أضبط عند البائع لأن يأتيك العطاء، والميسرة قد تكون أقرب قد تكون أبعد لكنها ليست أضبط من الأول. فليصبح شاهدا للطريقة الأولى الطريقة الأولى أنه كان يرى أنه لا بأس أن يبيع إلى الحصاد أو إلى العطاء. الثانية له أن يبيع إلى الميسرة. نعم قد يصلح التقوية بهذه لأن المعنى متقارب، المعنى متقارب. طريق ابن المنذر هذه التي فيها أنه كان يبتاع الميسرة من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج، وكلاهما قد عنعن، وبقية رجاله ثقات، بقية الرجال ثقات، من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. هذه الطريق عند ابن المنذر لا بأس أن يقوى بها. وجاءت طريق أخرى عند ابن المنذر فيها أنه كان يبتاع إلى الحصاد والعطاء، ولكن فيها متهم يحيى بن عبد الحميد الحماني، متهم بالكذب والسرقة الحديث. هناك طريق أخرى عند ابن المنذر فيها أنه كان يبيع إلى الحصاد، يبتاع إلى الحصاد والعطاء، فيها يحيى بن عبد الحميد الحماني متهم بسرقة الحديث. على كل الطريقان الأولان يصلح أن يقوى بها والله أعلم، لأن المعنى متقارب، كونه يبتاع إلى العطاء يبتاع إلى الميسرة إلى أن يتيسر له سواء من قبل العطاء أو غيره لا بأس أن يتقوى. وقال هؤلاء إن الأجل تعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة ولا يحصل فيه التفاوت بالشيء الكثير، يعني شيء معروف بالعادة والتفاوت قليل إذا حصل تفاوت. قلت هذا القول والصواب والله أعلم. انظر المجموع صنع ابن أبي شيبة أضيف الأوسط العاشر 281 وما بعدها، الجزء العاشر 281 من الأوسط لابن المنذر، سنن البيهقي 625، الكبرى للبيهقي 625. نعم وقت ما يحصل الناس، إذا آفى على ناس باقي الناس معلوم، لا هذا الوقت يعني إلى أن يأتي الحصاد أقضيك. يقول أخ لو جاء آفى على الزرع وما حصد، أي الوقت معلوم متى ما حصل الناس، يقول خلاص الآن أتى الوقت، أنا ما يهمني أنك أصبت بتلف الزرع وكذا، تنظر لي مالي، هذا الوقت قد أتى. فذاك ينظر له مالا ولو استدان دينا يوفي الذي عليه، وإن تعسر عليه فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال المسألة الثالثة يشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر. ذكر أهل العلم أنه لا يجوز البيع بثمن مجهول المقدار أو الصفة، فلا يجوز أن يقول بعتك هذه السلعة بنقود أو بما شئت أو بما في مخباك، لأنه يكون من بيع الغرر ويؤدي إلى التنازع والاختلاف. ومن ذلك قولهم ما نختلف إن شاء الله ما نختلف، وبعدها يختلفون، فما يصلح، لابد من التحديد. قال تنبيه إذا لم يبين صفة النقود فتكون بالعملة المتعامل بها، إذا قال بعشرة ما قال دنانير ولا دراهم، على ماذا تحمل عشرة؟ على ما يتعامل الناس به. طيب قال بعشرون ألفا، أريد السيارة بعشرون ألفا، ومعلوم أنهم أصحاب السيارة يبيعون بالعملة السعودية مثلا، ما يقول قد اتفقنا 20,000 يمني، تعارف الناس على الله يشفيك، تعارف الناس على 20,000 سعودي بالعملة السعودية. قال تنبيه إذا لم يبين صفة النقود فتكون بالعملة المتعامل بها، فإن كان البيع في مكان يتعاملون بعملات مختلفة فلا يصح، لابد من البيع، هذا إذا وجد الالتباس، في حالة وجود الالتباس. فإن كان البيع في مكان يتعاملون بعملات مختلفة، نعم، وحصل الالتباس فلا يصح. ممكن تضاف هذه الكلمات تكون أضبط، وحصل الالتباس. فإن كان البيع في مكان يتعاملون بعملات مختلفة ويحصل الالتباس فلا يصح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله أثرته. رواه أبو داود بن ماجه وصححه بن حبان والحاكم. قال في الحاشية: صحيحة، أخرجه أبو داود بن ماجه وابن حبان والحاكم من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وليس عندهم لفظة بيعته، وإسناده صحيح رجال ورجال الشيخين، ورواه بلفظ من أقال نادما، أكثرهم رواه بلفظ نادما، من أقال نادما أقال الله عثرته. وقد جاء في بعض طرق الحديث كما في مصادر أخرى ستأتي بلفظ مسلما، والحاكم أيضا من بعض الطرق رواه بلفظ مسلما، أكثر طرق الحديث بلفظ من أقال نادما أقال الله عثرته بدون زيادة بيعته. قال: وإسناده صحيح رجال ورجال الشيخين، وقد قيل إن حفص بن غياث تفرد به كما في تاريخ بغداد وحدث به من حفظه وليس هو في كتبه، ولكن للحديث طريق أخرى، أخرجه البيهقي من طريق إسحاق محمد الفروي قال: حدثنا مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به. هذه الطريق إسحاق محمد الفروي فيه ضعف يسير، ونعم وهي طريق أخرى غير الطريق الأولى، وهذا إسناد حسن إسحاق محمد الفروي، نعم له تفردات قد يحسن له، لكن في ساحفظه صار يتلقن، فإذا تفرد بحديث أصل يتوقف فيه، وإذا لم يتفرد لا بأس بتحسين له. قال: وهذا إسناد حسن، وإسحاق قد رواه على وجه آخر. الفروي هذا له وجه آخر، الوجه الآخر عن مالك بن أنس عن سمي. الوجه الأول عن من؟ عن مالك بن أنس عن من؟ عن سهيل عن أبيه. الوجه الآخر الذي خطأوه فيه رواه عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن سمي. قال: لكنه أخطأ فيه كما أشار إلى ذلك الدارقطني في العلال والبيهقي في الكبرى، وله طريق ثالثة أخرجه البيهقي والحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم علل الحاكم بالانقطاع بين معمر ومحمد بن واسع وبين محمد بن واسع وأبي صالح، انقطاع في موضعين، يعني هذه الطرق لا بأس تقوى بالحديث. قلت: فالحديث بهذه الطرق صحيح بدون شك والله أعلم، مجموعة هذه الطرق صح. الطريقة الأولى نعم حفص بن غياث لم يتفرد به، قد رواه غيره، فمن قال إنه تفرد به فيه نظر، فإعلال الطريقة الأولى أيضا فيه نظر لأنه لم يتفرد به، قد رواه جماعة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. قال: طيب، وطريق إسحاق محمد الفروي هي التي فيها زيادة بيعته، طريق إسحاق بن محمد الفروي عند البيهقي وكذلك رواه ابن حبان والطحاوي فيها زيادة بيعته، من قال نادما بيعته هي عند البيهقي وكذلك ابن حبان والطحاوي، وفي بعض الروايات مسلما من قال مسلما بيعته. ما معنى الحديث؟ أنا قال بيع المسلم بيعته قال الله عثرته. نعم، يندم المشتري أو البائع فيطلب الفسخ، فإذا فسخ يعني تفضلا من فهذه فضيلة. يقول ماذا؟ من أقال مسلما بيعته أي أزال البيعة رحمة بهذا النادم أقال الله عثرته، أي أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه كما تجاوز عن هذا النادم. قال مسألة معنى الإقالة. قال ابن الأثير في النهاية أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال أقاله يقيله إقالة، وتقايلا إذا فسخ البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. في العهد مثلا تعاهدوا على فعل شيء ثم رأى أنه يشق عليه فطلب منه أن يعفو عنه، لكن حديث الباب هو جاء مقيدا في بعض الروايات بالبيع، والرواية التي هي أصح ليس فيها التقييد ولا مراسة. على كل، من أحسن إلى المسلم أحسن الله إليه. قال والإقالة مرغب فيها ومن فضائل الأعمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب. المسألة الثانية، هل الإقالة فسخ أو بيع؟ من يجيب؟ هل هي تعتبر فسخ أو يعتبر بيع؟ أنت اشتريت مني السيارة ثم ندمت أردت الفسخ، أنا أيضا فسخت لك، ونعم هل يعتبر بيع بعتلي بعد أن اشتريت مني؟ أنت يعتبر بيع أنا فسخة، الاثنين بيع وفسخ، الثاني فسخ ليس بيعا. نعم، هذا هو الأصل فيه. لو قال ما أفسخ إلا بنقص 10,000 أو بنقص 50,000، هذا يظهر أنه لا، ما يعني بعد تلك مسألة أخرى، بيع العينة يكون بعضها دين تأخير بعضها مؤخر دينا، لكن هذا مثلا نقدة، أعطيتك اشتريت منك السيارة 500,000 ندمت قلتني أعيد لك 450، تريد أفسخ البيع أفسخه لكن 450 أو ما أفسخ، أنا صاحب السلعة قد حصل الفراق تم البيع، لكن أنا الآن ما أفسخ إلا بهذا، ولا ما لك حق تلزمني بالفسخ، يجوز لكن ما عاد يكون من الإقالة التي في الباب، تكون هذا قد صار بيعا، صار بيعا على الصحيح. مسألة أنك قلت تزيدني مالا أو تنقص من الثمن، مثلا قال البائع هو الذي ندم وقال تعيد لي نفسخ البيع وأزيدك 50,000، باعه 500,000 وندم البائع قال سأعطيك 550 وتعيد لي السيارة، هل يجوز هذا؟ يجوز، لكن هو يعتبر بيعا جديدا، يعتبر عقدا آخر، هذا ليس مجرد فسخ. طيب نبدأ بالمسألة، وهو إذا أقاله بدون فارق، فسخ أو أعاد له سلعته بدون أن يعيد مال لا من البائع ولا من المشتري، فهذه فسخ وليست ببيع على الصحيح. قال في هذه المسألة قولان، الأول أنها فسخ وليست ببيع. طيب قبل أن نقرأ كلام العلماء، هل ينبني على ذلك خلاف لو كانت فسخا أو كانت بيعا؟ من يذكر صورة ينبني عليها خلاف؟ طيب لو كانت بيعا هل يجوز أن يبيعها له قبل قبضها؟ ما قد قبضها مثلا، ما زالت في مخزن البائع ما قد قبضها، هل يجوز أن يبيعها له قبل قبضها؟ تقدم معنا أنه ما يجوز. ولو كانت فسخا هل يجوز أن يفسخ وهي ما زالت عند البائع؟ نعم يجوز. هذا من الصور التي ينبني عليها ذلك. ومن الصور أيضا إذا كان المال لم يسدد، كانت دينا، فعلى القول بأنها بين، فيحتاج أن يبيع دراهم بدراهم في بعض الصور. مثلا استدان منه السيارة إلى بعد شهر بألف دينار وقال سأفسخ منك، لكن بدون فارق، نحن الآن في المسألة بدون فارق، بدون فارق هي فسخ وليست ببيع. وسيأتي إذا هناك فارق قد يدخل في صورة العينة في بعض المسائل. قال في هذه المسألة قولان، الأول أنها فسخ وليست ببيع، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وبعض أصحابه والظاهرية، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية. لا قرأناها، لكن لعلك والمحذوف باقي محذوف. قال واستدل على ذلك بأن الإقالة معناها الدفع والإزالة، يقال أقالك الله عثرتك أي أزالها، ورجحها ابن المنذر. وقال وفي إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، هذا حجة طيبة من ابن المنذر، ورجحها ابن المنذر. وقال وفي إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه، يعني في حالة السلام. مسألة السلام من يذكر صورته؟ ما هي صورة السلام؟ سيأتي معنا في باب منفصل. نعم يقدم ماذا؟ يقدم المال على أن يوفر السلعة إلى أجل معلوم. لو جاء وقال الذي يريد أن يوفر السلعة يقول أقلني ما أستطيع أن أوفر، هل له أن يسقط ذلك؟ له ذلك. لو كان بيعا، لو كان بيع ما يصلح، أنه ما قد قبضه، ما قد قبضه حتى يبيع. ما قال صاحب المال هل قد قبض الطعام؟ ما قد قبضه. فلو قلنا أن الإعادة والفسخ يعتبر بيعا، ما يصلح أن يبيع الشيء قبل قبضه، مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلم فيه، دليلا على أن قال ليست بيعا، ولأنها تجوز في المسلم فيه قبل قبضه فلم تكن بيعا كالإسقاط. الثاني أنها بيع، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منه، فكان بيعا كالأول. ولأبي حنيفة تفصيل ليس عليه دليل، أبو حنيفة قال هي فسخ في حق المتعاقدين، وهي بيع في حق غيرهما، في حق المتعاقدين فسخ وفي حق غيرهما بيع. ولا شك أن الكلام الآن في حق المتبايعين، وأما إن كان وكل فالتوكيل، فالموكل يعتبر عبارة عن نائب فقط، فلا يصح أن يقال بيع في حق غيرهما، لأن العبرة هو في حق المتعاقدين، والمتعاقدين أيضا هما إما أن يكون مالكان أو نائبان عن مالك عن المالكين. قال أبي حنيفة تفصيل ليس عليه دليل، ورجح ابن حزم قول مالك. قال وعد لا سدد الله القول الأول والصواب، وترجح الشيخ العثيمين رحمه الله، وينبني على هذه المسائل خلافات كثيرة ذكرها ابن رجب في القواعد ونقلها عنه صاحب الإنصاف. طيب أضف إلى المراجع الموسوعة الفقهية، الموسوعة الفقهية الخامس 325، الموسوعة الفقهية الجزء الخامس صفحة 325. قال المسألة الثالثة: هل يشترط في الإقالة أن تكون بنفس الثمن؟ من يجيب؟ هل الشرط أن يكون بنفس الثمن أو لو أنه نقص أو زاد؟ الإقالة ما تكون إقالة إلا إذا كانت بنفس الثمن، فإذا زاد أو نقص يجوز، ولكن صارت ماذا؟ بيعا آخر، صارت بيعا آخر له أحكامه، له نفس أحكام البيع وشروط البيع المعروفة. قال: مذهب الشافعي والأشهر في مذهب أحمد أنه يشترط أن تكون بنفس الثمن. مذهب أحمد في رواية وقول بعض أصحابه إلى أنه يجوز بأكثر من الثمن وأقل، ورجع هذا الشيخ العثيمين، وهو مقتضى قول من قال إن الإقالة بيع. من هو الذي قال إن الإقالة بيع؟ مالك، ومن ذهب مذهبه كما تقدم. ما معنى قولنا وهو مقتضى قول من قال إن الإقالة بيع؟ إذا كان اعتبره بيع مع أنه بنفس الثمن فمن باب أولى جوازه عندهم، إذا كان بزيادة أو بنقص فهو من باب أولى يعتبر بيعا ويكون جائزا عندهم. قلت: هذا هو الراجح، ولكن يظهر في هذه الصورة أن الإقالة تعد بيعا وحكمها حكم البيوع، والله أعلم. ثم وقفت على قول ابن عبد البر في الاستذكار، حيث قال: لا خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة أو تأخير أنها بيع، لأن نقل عدم الخلاف أنها في هذه الحالة صارت بيعا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.